تجمعنا على خير والإيمان يجمعنا ويحلو في رياض النور مقعدنا ومجلسنا. فأهلا أيها الآتي كضيف كي تشاركنا ونسعد أن تكون هنا مجيبا عن تساؤلنا.
يا هلا بدكتورنا الحبيب.
حياك الله.
تكلمنا دكتورنا في الغايات التي تحمي بإذن الله أولادنا من الشهوات والشبهات، فخلينا نكملها. أخذنا القوة والصلاح. تفضل.
الصلاح تكلمنا عن الجانب الوجداني، الصلاح وهو جانب جدا مهم. أنا أريد ولدا أن يكون مطمئنا. الجانب الوجداني أهم شيء. ما نقولك آمن، الأمن هو الحد الأدنى المطلوب في التربية، لكن نريد أولاد مطمئنين. كل ولد مطمئن، واحد الولد سعيد بوجودي في هذه الأسرة، هذه الأسرة تكون مصدر استقرار، واحد أمان واستقرار وطمأنينة وحب وسعادة. نريد الولد يكون منطلق، الولد يكون منفتح، مستطيع أن يتحدث كما يريد دون خوف، دون مثلا أن تنقصه الجرأة ليتحدث. نريد الولد أن لا يتعرض لأي إيداء، لأي نهر، لأي فضاضة. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وبالمقابل فبما رحمة من الله لنت لهم. نريد البيت أن يكون فيه الرحمة، هذه الرحمة هي التي تبني الوجدان. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبق هذه الرحمة عن طريق مداعبة الأبناء، تقبيلهم وضمهم. ولما ذاك الصحابي وقف مستغربا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرسول والقائد ورئيس الدولة وغيرها، واعتقد أن هذا تنقص من هيبة الآب أو هيبة المربي، فقال: كيف تقبله يا رسول الله؟ تقبلهم أو تقبلهم؟ قال: نعم. وإذا به يعطي حقيقة خطيرة جدا أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم يومها: إن لي منهم عشر ما قبلت أحدهم قط. يغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويعبر عن هذا الغضب بالاعتدال وبقول بصوت حاد: ماذا أفعل أن كان الله قد نزع من قلبك الرحمة؟ فكيف ربط تقبيل الأبناء ومداعبتهم بالرحمة؟ إذن هذه البيئة اللي فيها الرحمة، الرحمة هو الاسم الشامل أو الصفة الشاملة لكل معاني الإيجابية. بمعنى الرحمة ليست الشفقة، الشفقة جزء من الرحمة، الحب رحمة. وهذا مفهوم جدا عميق عند النبي صلى الله عليه وسلم لما يربط تقبيل الأبناء بالرحمة. إذن الحب رحمة، الإحسان رحمة، الفضل رحمة، المودة رحمة،
نصيحة
سكن
رحمة.
رحمة، النصيحة رحمة، مداعبة الأبناء رحمة، إلى غير ذلك. إذن هذا الجانب الوجداني. إذن نريد أبناء مطمئنين. إذا اطمأن الأبناء وكانت عندهم قوة مبادئ وقوة اعتقادات وقوة عقيدة، إذن نحن اطمأنت النفوس أننا نربي أبناءنا تربية صالحة. يأتي الغاية الثالثة وهي تربية الأبناء على تحمل المسؤولية. وهذه المشكلة يعرفها المتزوجون. أول ما يتم الزواج نكتشف أن هناك عنصر داخل هذه الأسرة، إما المرأة وإما الرجل، لا يتحمل المسؤولية. وأكبر الخلافات الزوجية حالية التي نرصدها سببها إما أن يكون الطرفان لا يتحمل المسؤولية، ما تعود على المسؤولية، أو يكون طرف واحد. وأصعب طرف ما يتحمل المسؤولية بين قوسين هو الرجل، وهو الأكثر انتشارا. يعني بمعنى تربى في بيئة لا يتحمل المسؤولية، في بيئة قد تخدمه الأم أو يخدمه الخدم وغير ذلك. حتى الواجبات، تخيل 4 سنوات الواجبات يعطونهم في المدارس والأم تحل الواجب. إذا المدارس تساهم أيضا إلى غير ذلك. إذا تحمل المسؤولية بالفطرة هذا الإبن ينشأ وهو يحب المسؤولية عند مرحلة العناد في سنة ونصف سنتين. لكن عدم القدرة على التعامل الإيجابي مع الطفل في العمر، عمر العناد اللي هو من سنتين، من سنة ونصف إلى 3 سنوات، تدمر هذه القيمة الرائعة وهذه القدرة اللي هي تحمل المسؤولية. إذن ينبغي تعليم أبناء أن يتحملوا المسؤولية، مسؤولية سلوكياتهم، مسؤولية اتخذوا قرارات خاصة بهم، مسؤولية ترتيب البيت، مسؤولية الدراسة. إحنا ندعمهم، نذكرهم، نشجعهم، لكن ممنوع أن نقوم نيابة عنهم بالمسؤولية. هذه الغاية الثالثة وهي جدا مهمة. الرابعة أن ننشئ أبناء قادرين على اختيار الأصدقاء. اختيار الأصدقاء جدا مهم، أن يعرف الإنسان من يصادق، وأن يعرف معايير العلاقات، معايير الصداقة. إحنا الصداقة دائما تبقى عندنا دائما والله نريد الصديق الصالح فقط، لا، على الأقل يعرف ثلاث معايير يبنيها الإنسان في حياته ويتعلمها منذ طفولته. نريد الصديق الرفيق، صديق رفيقي. صديق رفيق هو صديق معي، لأن أنا وياه نشكل عنصر اتحاد ضد تحديات تواجهنا. ولازم يكون عند الإنسان عدد كبير من الأصدقاء الرفقاء اللي إحنا معا نواجه شيء، إما نواجه فساد، نواجه منكرات، نواجه مثلا أعداء، نواجه خصوم للوطن، خصوم للأمة،
وهذه قوة لوحدها.
أي نعم، هذه نوع من العلاقة اللي تربط بين تكون عندي أصدقاء رفقاء. ثاني يكون عندي صديق مصلحة. صديق مصلحة ليست مسألة قدحية، صديق مصلحة ضروري تكون عندنا أصدقاء مصلحة، بمعنى نحن مع بعضنا البعض عندنا أهداف مشتركة نريد تحقيقها، مثل ما كانوا الصحابة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم،
ينفع بعضنا بعض،
كانوا رفقاء وكانوا أصدقاء مصلحة، فهم متفقون على خدمة الإسلام، هذه مصلحة نخدم الإسلام، رفقاء يتحدون ضد الأعداء الذين يحاربون هذا الدين. إذن يكون عندي صديق مصلحة ليست قدح، لازم يكون عندي أصدقاء مصلحة، أنا وياهم عندنا غاية، نريد مثلا توعية المجتمع، نريد نشر الخير في المجتمع، نتعاون من أجل خدمة قضية أو كذا. ثم يكون عندي صديق حميم. أصدقاء الحميمين قلة، ممكن يكون عندك 2-3 في الحياة كلها. طبعا اللي عنده 3 هذا من الآن الناس المحظوظين جدا، محظوظين جدا. حتى نعرف الصديق الحميم الفرق بينه وبين غيره، نبحث عن الصديق الحميم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان هو أبو بكر الصديق. لما تأتي تشوف بعض الأشياء في السيرة النبوية تفهم ما الذي ميز أبو بكر الصديق صديق حميم، هذه قد لا يفهمها الناس المختصين في علم الاجتماع وكذا. أبو بكر الصديق يقول لقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت. شوف الصديق الحميم، الآخر يشرب وأنا ارتوي. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر، المنطق إيش يقول؟ المنطق التخطيط الاستراتيجي وكل المنطق يقول لك المفروض يهاجر مع واحد من 2، يا عمر يا حمزة رضي الله عنهما،
أقوياء
وما تخاف، هاجر بالنهار وعلانية وما يستطيع أحد يتعرض لك. لكن لم يختر لا حمزة ولا عمر، اختار أبا بكر الصديق، الصديق الحميم. حادثة الإسراء والمعراج، ما الذي ميز أبو بكر؟ تصديق الكامل المطلق. قال أو قالها؟ قال نعم، إذا صدق، مو ضروري أنني أروح وأذهب إلى النفس وأسأله، خلاص إذا قال فقط
صدق. دكتور، هذا الاختيار الصديق في الغايات،
في الغايات،
كملنا الغايات في أقل من دقيقة.
نعم، إذن هذه نعلم ابني يختار أصدقاء بناء على 3 أشياء، يعني العلاقة اللي ما فيها لا مصلحة ولا علاقة حميمية تعطيني ذاك الشعور بأنني أنا والطرف الآخر شيء واحد، وما عندي صديق أنا وياه مصطفين من أجل مثلا خصوم، من أجل محاربة فساد، من أجل مثلا مواجهة تحديات. إذن السؤال، لماذا أربط علاقة مع شخص؟ هذا الشخص سيكون إما رفيق سوء، وإما رفيق سيأخذني إلى الشبهات أو الشهوات أو سيفسد حياتي.
جزاك الله. أجل نأخذ لنا حلقة ثالثة
إن شاء الله.
موافق؟
بإذن الله.
أجل الغايات مهمة، ولازم نأخذ حلقة ثالثة حتى نكمل الغايات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجمعنا على خير، والإيمان يجمعنا، ويحلو في رياض النور مقعدنا ومجلسنا. فأهلا أيها الآتي كضيف كي تشاركنا، ونسعد أن تكون هنا مجيبا عن تساؤلنا.